الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس 37 من دروس شرح جوامع الأخبار في معهد الدين القيم للتعليم عن بعد المستوى الثاني بإشراف الشيخ أبي الحسن علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى، وفيه شرح الحديث 91. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم 3 ويكره لكم 3، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، رواه مسلم. اشتمل هذا الحديث على أصول جامعة لما يرضاه الله لنا وما يكرهه لنا، فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فيه 6 أصول مهمة جامعة في عبارة قصيرة موجزة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم 3. الرضا صفة حقيقية لله عز وجل، خلافا للمعطلة الذين نفوا عن الله صفة الرضا وقالوا هي كناية عن إرادة الثواب فأولوها بلازمها، وهذا تأويل باطل. فالرضا شيء وإرادة الثواب شيء آخر، كقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فذكر في هذه الآية الرضا وذكر الثواب، والعطف يقتضي المغايرة، فالرضا شيء والثواب أو إرادة الثواب شيء آخر. وهكذا قال في الغضب: وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فذكر الغضب وذكر العقاب. فلا يصح أن يقال الغضب هو نفس إرادة العقاب، لأن العطف يقتضي المغايرة. فإن الرضا صفة فعلية لله عز وجل، أي تتعلق بمشيئته سبحانه، فيرضى عن المؤمنين ولا يرضى عن الكافرين، ويرضى لنا الإيمان ولا يرضى لنا الكفر. قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. ورضا الله يتعلق بالعمل وبالعامل، قال الشيخ العلامة محمد العثيمين رحمه الله: وهو يرضى عن العمل ويرضى عن العامل. الرضا عن العمل يقتضي مشروعية العمل، أي يكون العمل عبادة مشروعة، وهذا فيه دليل على أن الأعمال لا تقبل إلا إذا كانت مشروعة، وذلك بأن يكون العمل خالصا لله وموافقا للسنة، هذا هو العمل الذي يرضاه الله عز وجل فيتقبله ويشكر عليه بالثواب المضاعف. أما العمل المخالف للسنة فلا يرضاه الله ولا يتقبله، وكذلك العمل الذي أريد به غير وجه الله فلا يرضاه الله ولا يتقبله، فلا يقبل الله الشرك ولا البدعة، بل توعد المشرك والمبتدع بالنار. أما الرضا عن العامل فيقتضي محبة الله له، وأنه يثيبه الثواب العظيم في الدنيا والآخرة، ويعامله بفضله وعفوه، ويغفر له ذنوبه ويسدده ويوفقه ويستجيب دعاءه، كما في الحديث القدسي الصحيح المعروف: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث. قوله ويكره لكم ثلاثا، وفي رواية ويسخط لكم ثلاثا، الكره بمعنى السخط ويقال السخط، وهذه صفات فعلية لله أي تتعلق بمشيئته سبحانه، وهي صفات حقيقية لله عز وجل وليست كناية عن إرادة العقاب كما تقدم بيانه في صفة الرضا. والله عز وجل يكره أعمالا ويكره أعيانا، والكراهة من الله لفعل تدل غالبا على تحريمه، وقد تدل على الكراهة التنزيهية بقرينة. وقوله ثلاثا، هذا العدد لا يراد به الحصر، فليست الأشياء التي يرضاها الله محصورة في هذه الثلاثة، ولا الأشياء التي يكرهها الله محصورة في هذه الثلاثة، وذلك لأن العدد لا يدل على الحصر إلا بقرينة. ولذلك يقول الأصوليون العدد ليس له مفهوم، أي لا يفهم منه الحصر إلا بقرينة أخرى. قوله فيرضى لكم، ثم ذكر خصال، ذكر ثلاث خصال، وهي الخصلة الأولى قال أن تعبدوه، هذا توحيد الألوهية المتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، أو هو إفراد الله بأفعالك، كلاهما بنفس المعنى. وأدلته كثيرة جدا، أبرزها قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة في اللغة التذلل، ومنه قول العرب هذا جمل معبد أي مذلل. وفي الشرع العبادة هي كمال التذلل والتعظيم مع كمال المحبة، والخوف داخل في التذلل والتعظيم، لأنه لابد في العبادة من الموازنة بين المحبة والخوف، أو الرجاء والخوف. هذا التعريف للعبادة بالنظر إلى ما يقوم في قلب العابد، هذا تعريف العبادة بالنظر إلى ما يقوم في قلب العابد، أما تعريفها بالنظر إلى الأعمال التعبدية فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وكلا التعريفين صحيح جامع، الأول لابن القيم والثاني لشيخه ابن تيمية رحمهما الله تعالى. فالحد الأول وصف حال العابد، فلا يكون التذلل وحده عبادة، هذا ما نستفيده من التعريف الأول وله فوائد كثيرة، فلا يكون التذلل وحده عبادة ولا المحبة وحدها عبادة، بل يجب أن يجتمعا وأن يصلا إلى حد الكمال، حينئذ يكون العمل عبادة. أما الحد الثاني فوصف الأعمال التعبدية واشترط فيها أن يحبها الله ويرضاها كما تقدم بيانه في صفة الرضا آنفا. الخصلة الثانية قال ولا تشركوا به شيئا، نهى عن الشرك بعد أن أمر بعبادة الله عز وجل، فهذا احتراز من الشريك، وهذا الاحتراز هو أحد ركني التوحيد كما سيأتي بيانه. فإن العبادة مع وجود شريك لا تسمى عبادة في الشرع، بل تسمى شركا ولا يقبلها الله، بل توعد المشرك بالخلود في النار. وقوله عليه الصلاة والسلام أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا في سورة النساء، وكقوله تعالى اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت في سورة النحل. هذه النصوص معناها أن الله أمر بعبادته وحده، فأمر بإفراده بالعبادة باجتماع الأمر والنهي، يخرج معنا الأمر بإفراده بالعبادة، هذا هو التوحيد، وهو حق الله الذي لا يغفره لمن أخل به، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لمن مات على الشرك الأكبر على الراجح، أما الأصغر فهو تحت المشيئة والله تعالى أعلم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ذكر ركني التوحيد وهما النفي والإثبات، وأدلة ركني التوحيد كثيرة في الكتاب والسنة، منها هذه النصوص التي ذكرناها آنفا، ومنها أيضا قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فلا يكفي أن تؤمن بالله وتؤمن بالطاغوت، هذا شرك، لا بد من الكفر بالطاغوت مع الإيمان بالله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله كفر بالطاغوت، هذا هو النفي. إلا الله إيمان بالله، هذا هو الإثبات. والنفي والإثبات يفيد الحصر كما تعلمون، وهو أقوى وأقوى صيغ الحصر. فالمراد أن تعبد الله وحده، هذا هو التوحيد، وتعريفه عند أهل العلم إفراد الله بما يختص به. أي في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وكل ما يختص به سبحانه. وضده الشرك، أي ضد التوحيد الشرك، وهو أن تجعل لله ندا، أي في ربوبيته أو ألوهيته أو في أسمائه وصفاته. والشرك منه أكبر مخرج من الملة، ومنه أصغر لا يخرج من الملة لكنه من أكبر الكبائر، وتفصيل هذا في كتب التوحيد. الخصلة الثالثة قال وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا كقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا في آية آل عمران، بعد أن أمر بالتوحيد في الجملة في الخصلة الأولى والثانية، بعد أن أمر بالتوحيد الذي فيه كمال الدين وتمامه، أمر هنا بالاجتماع عليه والتمسك به والحذر من التفرق فيه، وهذا فيه كمال قوة المسلمين وتمكينهم في الأرض، فتعلو كلمة الله ويحكم الناس بما أنزل الله. وأما إذا تنازع المسلمون في الدين وتفرقوا عن الحق ضعفت شوكتهم وذهبت هيبتهم وفشلوا في إعلاء كلمة الله كما قال الله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الاجتماع أمر ضروري جدا لقوة الإسلام والمسلمين، ولكن هذا الاجتماع مشروط بشرط، وهو أن يكون على الحق. يشترط في اجتماع الناس أن يكون على الحق، أي على الكتاب والسنة وبفهم السلف الصالح. ولذلك قال وأن تعتصموا بحبل الله، فقيد الاعتصام بحبل الله، أي أن تتمسكوا بحبل الله وهو الدين الحق كما نزل، وهو القرآن والسنة وبفهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني بفهم السلف الصالح. هذا الذي يجب على جميع الأمة أن يجتمعوا عليه ويتمسكوا به، هذا هو الاجتماع الذي أمرنا به رسول الله في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث، والذي أمرنا الله به فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والأدلة على هذا الأصل كثيرة لا مجال لذكرها الآن، وهي معلومة في كتب السنة والمنهج ومشروحة ومبينة والحمد لله. وخالف المميعة في هذا الأصل فأرادوا تجميع الناس مطلقا، سواء أكان الاجتماع على الحق أو على الباطل، وهذا من أبطل الباطل. فتراهم يزكون أهل البدع ويصفونهم بالعلم، بل ويصفونهم بالسنة، ويتلمسون لهم الأعذار الفاسدة بأن يوازنوا بين سيئاتهم وحسناتهم، وهذا كما تعلمون هو منهج الموازنات الفاسد المبتدع الذي لا يجوز استعماله عند التحذير من مبتدع، وعليه فلا يحذرون من الذين يتبعون المتشابه، الذين حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين بعد أن تلا الآية السابعة من آل عمران، قال وهو قول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات حتى تلاها كلها، ثم قال صلى الله عليه وسلم محذرا إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذا هو منهج التحذير من أهل البدع، موجود في الكتاب والسنة، الذي ينكره المميعة. ولكن المميعة يكرهون الجرح والتحذير لأنهم مجروحون كما قال علماؤنا. وخالف أيضا في هذا الأصل الحزبيون الذين يكتلون ويجمعون الأجساد ولا يهتمون بالمنهج والاعتقاد، ويريدون أن يجمعوا بين الحق والباطل. والحزبي ولاؤه وبراؤه على حزبه ورئيسه وشيخه، فكل من دخل معه في حزبه فهو أخوه وحبيبه ولو كان عابد قبر بل ولو كان شيعيا رافضيا أو حتى نصرانيا، وهذا واقع موجود ولا نفتريه عليهم. ومن لم يكن من حزبهم فهو عدوهم، ويحذرون منه ولو كان من أهل العلم والتقوى. وقد قال أحد التبليغيين قبل أيام قليلة، قال: نحن لا نعترف بالفوزان، يقصد الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. لماذا لا يعترف به؟ لأنه ليس من حزبه، مع أن الشيخ الفوزان حفظه الله عالم راسخ في العلم بشهادة علماء كثر. أين الاجتماع الذي تنادون به أيها التبليغ، وأيها الإخوان، وأيها الصوفية، وأيها الخوارج، يجمعون بلا تمحيص ويقبلون في حزبهم ما هب ودب وما طار ودرج إلا السلفي فيعادونه؟ لماذا؟ لأنهم دعاة إلى حزبهم وليسوا دعاة إلى الله. هل هذا هو الاجتماع الذي أمرنا الله به ورسوله؟ كلا والله، بل هذا هو التفرق بعينه الذي نهانا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: ولا تفرقوا، أي لا تتفرقوا عن الحق، لا تتفرقوا عن الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. وقد حرم الله علينا التفرق عن الحق، وإن التحزب يفرق الأمة بنص القرآن. قال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أي كانوا أحزابا، لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ما أشد هذه الآية على الحزبيين. وقال سبحانه: ولا تكونوا من المشركين. التفرق من صفات أهل الكفر، من صفات المشركين، وأهل البدع تشبهوا بهم فتفرقوا مثلهم. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون. هذا لأن التحزب يعني أن يكون الولاء والبراء على الحزب وليس على الكتاب والسنة، ويعني دعوة الناس إلى الحزب وليس إلى الله ورسوله. وبعد، فهذه ثلاث خصال عظيمة جامعة قد رضيها الله لنا ولا يرضى لنا أن نخالفها، وهي أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأن نتمسك بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، ونجتمع على ذلك ولا نتفرق عن ذلك. وأي دعوة وأي داعية لا يتبع هذه الأصول العظيمة فهو ضال مضل كائنا من كان، داعية إلى النار وليس إلى الله ورسوله. ثم ذكر ثلاث خصال يكرهها الله، وهي: الخصلة الأولى قال: ويكره لكم قيل وقال. هذه وصية جامعة للوقاية من شرور اللسان. أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية إلى كيفية حفظ اللسان والتوقي من آفاته الكثيرة التي قل من ينجو منها. وذكر العلماء في معنى قيل وقال معنيين: المعنى الأول الولوع في تتبع كلام الناس ونقل أحاديثهم من غير تثبت ولغير مصلحة ترجى، الولع في نقل الكلام، هذا خلق قبيح. وقد يكون في ذلك ضرر عظيم كالنميمة والغيبة والتجسس والإرجاف وهو بث الشائعات الكاذبة، وأيضا القذف وغير ذلك مما حرم الله من الكلام. المعنى الثاني القول على الله بغير علم، وذلك بالولوع في نقل مسائل الدين بغير دليل، إنما هي شهوة الكلام والتصدر والتقليد الأعمى، والقول على الله بلا علم أشد من الشرك بالله كما في الآية 33 من سورة الأعراف. فيشمل النهي عن القيل والقال هذين المعنيين، فإن قيل وقال تدور بين القول على الله بلا علم وبين الكلام بالباطل، وكلاهما محرم مذموم، وهذا راجع إلى شهوة في النفس وهي الولوع في نقل الكلام لمجرد إشباع شهوة كثرة الكلام لا لشيء آخر. وهذه خصلة ذميمة تنافي كثيرا من نصوص الشريعة، تنافي التثبت والتبين الذي أمرنا الله به قبل أن نتكلم، فقال سبحانه فتبينوا، وقال فتثبتوا في القراءة الأخرى. وتؤدي هذه الخصلة أيضا إلى الوقوع في الكذب، فقال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقد يقع المسلم بسبب هذه الخصلة الذميمة في القذف، لأن القاذف قد يتورط في القذف بأن يردد الكلام خلف غيره كالببغاء، يسمع الكلام فيقوله على الفور، وقد حذر الله من هذا، فقال وإذ تلقونه بألسنتكم، أي من غير تعقل ولا تثبت ولا دليل، وكأنه يسمع بلسانه لا بأذنيه ولا بقلبه. وأيضا يقع المسلم بسبب هذه الخصلة في الإرجاف، وهو نقل الشائعات الكاذبة، وقد نهى الله عن الإرجاف فقال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذاعة الكلام من غير تثبت ومن غير دليل من الإرجاف. وهذه الخصلة أي خصلة محبة القيل والقال تنافي خلق الصمت الواجب أحيانا، فإن الصمت من سمت أهل العلم والتقوى، والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقد صنف العلماء مصنفات في فضل الصمت عما لا نفع فيه فضلا عما يضر. قال الإمام مالك رحمه الله اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. ويروى عنه أيضا أنه قال: من عد كلامه من عمله قل كلامه. فإن آفات اللسان كثيرة جدا لا تكاد تحصى، والمخرج منها ترك القيل والقال، فهذا أصل عظيم للوقاية من آفات اللسان والاحتراز منها. فجمع لنا الرسول صلى الله عليه وسلم آفات اللسان كلها في هاتين الكلمتين: وكره لكم قيل وقال. هذه الوصية تشبه ما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. تقدم هذا في الحديث 74. وكقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وتقدم هذا في الحديث 66. وجاء أيضا في حديث معاذ الطويل لما أكثر الرسول صلى الله عليه وسلم من النصائح، لأن معاذا من أهل العلم، فذكر له نصائح عديدة، ثم اختصر له ذلك كله فقال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. فهذا الحديث يشبه حديث الترجمة الذي معنا من النهي عن القيل والقال. فجميع هذه الوصايا تدلنا على كيفية الوقاية من آفات اللسان، واختصرها الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي عن القيل والقال، أي بتقليل الكلام إلا فيما ينفع، والحذر من شهوة الكلام ونقله لغير مصلحة شرعية أو دنيوية راجحة. وبهذا نعلم أن قوله وكره لكم أن الكراهة قد تكون كراهة تنزيهية، وقد تكون للتحريم، وقد تكون من الكبائر، وذلك راجع إلى نوع الكلام الذي تنطق به، بل قد يكون كفرا أكبر كما لا يخفى. الخصلة الثانية المكروهة قال: وكثرة السؤال. تقدم التفصيل في هذه المسألة في شرح الحديث 81 خصوصا، وأيضا في الحديثين 33 61، فلا داعي أن نفصل فيها. وخلاصة المسألة أن السؤال نوعان: ممدوح ومذموم، وأن السؤال المذموم قسمان: سؤال الناس أموالهم بغير عذر مشروع، وسؤال الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل العلم عما لم ينزل في القرآن من الأحكام زمن الوحي، وعما فيه تنطع كالسؤال عن كيفية الصفات الإلهية وكيفية أمور الغيب، وكالسؤال عن القدر لما فعل كذا ولما لم يفعل كذا، ومنه السؤال عن المتشابهات الواجب فيها التسليم. ويدخل في النهي أيضا الإكثار على العالم من المسائل بما يثقل عليه ويؤذيه، أو سؤاله سؤال امتحان وسؤال الأغاليط، فالواجب تحسين السؤال مع تحسين القصد، وذلك بالسؤال عما فيه نفع في الاعتقاد أو العمل. وتقدم بحمد الله تبارك وتعالى تفصيل هذا كله في الأحاديث المذكورة. الخصلة الثالثة المكروهة قال: وإضاعة المال. إضاعة المال هي وضعه في غير حقه، وهذا يشمل منعه عن حقه وإنفاقه في غير حقه. والواجب الاعتدال في النفقة بين التقتير من جهة وبين الإسراف والتبذير من جهة أخرى، كما قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فالتوسط في النفقة يؤدي إلى حفظ المال، وهذا أمر مطلوب شرعا، ولا يجوز تضييع المال. وإضاعة المال لها صور عديدة، منها الصورة الأولى الإسراف، وهو مجاوزة الحد في كل شيء. قال تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الصورة الثانية التبذير، وهو إنفاق المال في المعاصي. قال تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الصورة الثالثة أن يعطى المال للسفهاء، هذا من إضاعة المال. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في المال، كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا أو أنثى. الصورة الرابعة الدخول في البيوع المحرمة التي تمحق المال، كالربا والغرر والقمار وعقود التأمين المحرمة وغير ذلك، هذا يضيع المال، إما بذهابه بعينه وإما بذهاب بركته. الصورة الخامسة التصدق بكل المال لمن لا يصبر على الفقر، وهذا داخل في الإسراف. التصدق بكل المال يكره لمن لا يصبر على الفقر، هذا من تضييع المال، ولا بأس به لمن يصبر على الفقر كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. الصورة السادسة إمساك المال عن حقه الواجب، فهذا يضيع المال، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. فإن الذي يمنع النفقات الواجبة قد تصيبه دعوة الملك فيضيع ماله، يضيع ماله إما بذهاب بركته أو بخسارته عين ماله، كالذي يمنع الزكاة الواجبة، أو يبخل بنفقة حج الفريضة، أو يبخل بالنفقة على من يعول، وهكذا. فالمال قوام الحياة ويجب حفظه، ولذلك اعتبره الفقهاء أحد الضرورات الخمس الواجب حفظها. والعبد يسأل عن ماله سؤالين: من أين اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟ وموضوعنا عن الجملة الثانية: فيما أنفقه. كثير من الناس اليوم لا يبالون من أين يكتسبونه ولا فيما ينفقونه، فتجدهم يكدون ليلا ونهارا في جمع المال من حله وحرامه، ثم تجدهم ينفقونه بسفاهة وطيش ويبددونه شذر مذر ويسرفون في أنفاقه، فيا للعجب. فإنهم لو اقتصدوا في النفقة واقتصروا على ما يلزم من الحاجات والضرورات لأراحوا أنفسهم من هذا الكدح المضني المفني للأعمار والمهلك للصحة، ولحصلت عندهم القناعة والرضا، ولطلبوا المال من الحلال وبجهد أقل مما هم فيه من هذا العناء. فهذا الحال الذي نراه بين الناس ناتج عن تضييع المال في الوجوه التي تقدم ذكرها. وبعد، فهذه الخصال الثلاثة يكرهها الله ويحب ضدها من عباده، أي يحب من عباده أن يفعلوا ضدها. فهذا حديث عظيم جامع لأمور كثيرة جدا، مما يحبها الله ويرضاها ومما يكرهها ولا يرضاها. هذا، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس 37 من دروس شرح جوامع الأخبار في معهد الدين القيم للتعليم عن بعد، المستوى الثاني، بإشراف الشيخ أبي الحسن علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى. وفيه شرح الحديث 91. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، رواه مسلم. اشتمل هذا الحديث على أصول جامعة لما يرضاه الله لنا وما يكرهه لنا. فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فيه 6 أصول مهمة جامعة في عبارة قصيرة موجزة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا. الرضا صفة حقيقية لله عز وجل، خلافا للمعطلة الذين نفوا عن الله صفة الرضا وقالوا هي كناية عن إرادة الثواب فأولوها بلازمها، وهذا تأويل باطل. فالرضا شيء وإرادة الثواب شيء آخر، كقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فذكر في هذه الآية الرضا وذكر الثواب، والعطف يقتضي المغايرة، فالرضا شيء والثواب أو إرادة الثواب شيء آخر. وهكذا قال في الغضب: وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فذكر الغضب وذكر العقاب، فلا يصح أن يقال الغضب هو نفس إرادة العقاب، لأن العطف يقتضي المغايرة. فإن الرضا صفة فعلية لله عز وجل، أي تتعلق بمشيئته سبحانه، فيرضى عن المؤمنين ولا يرضى عن الكافرين، ويرضى لنا الإيمان ولا يرضى لنا الكفر. قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. ورضا الله يتعلق بالعمل وبالعامل. قال الشيخ العلامة محمد العثيمين رحمه الله: وهو يرضى عن العمل ويرضى عن العامل. الرضا عن العمل يقتضي مشروعية العمل، أي يكون العمل عبادة مشروعة، وهذا فيه دليل على أن الأعمال لا تقبل إلا إذا كانت مشروعة، وذلك بأن يكون العمل خالصا لله وموافقا للسنة. هذا هو العمل الذي يرضاه الله عز وجل فيتقبله ويشكر عليه بالثواب المضاعف. أما العمل المخالف للسنة فلا يرضاه الله ولا يتقبله، وكذلك العمل الذي أريد به غير وجه الله فلا يرضاه الله ولا يتقبله، فلا يقبل الله الشرك ولا البدعة، بل توعد المشرك والمبتدع بالنار. أما الرضا عن العامل فيقتضي محبة الله له وأنه يثيبه الثواب العظيم في الدنيا والآخرة ويعامله بفضله وعفوه ويغفر له ذنوبه ويسدده ويوفقه ويستجيب دعاءه، كما في الحديث القدسي الصحيح المعروف: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. قوله: ويكره لكم ثلاثا، وفي رواية: ويسخط لكم ثلاثا. الكره بمعنى السخط، ويقال السخط، وهذه صفات فعلية لله، أي تتعلق بمشيئته سبحانه، وهي صفات حقيقية لله عز وجل، وليست كناية عن إرادة العقاب كما تقدم بيانه في صفة الرضا. والله عز وجل يكره أعمالا ويكره أعيانا، والكراهة من الله لفعل تدل غالبا على تحريمه، وقد تدل على الكراهة التنزيهية بقرينة. وقوله ثلاثا، هذا العدد لا يراد به الحصر، فليست الأشياء التي يرضاها الله محصورة في هذه الثلاثة، ولا الأشياء التي يكرهها الله محصورة في هذه الثلاثة، وذلك لأن العدد لا يدل على الحصر إلا بقرينة. ولذلك يقول الأصوليون: العدد ليس له مفهوم، أي لا يفهم منه الحصر إلا بقرينة أخرى. قوله: فيرضى لكم، ثم ذكر خصال، ذكر ثلاث خصال، وهي: الخصلة الأولى قال أن تعبدوه، هذا توحيد الألوهية المتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، أو هو إفراد الله بأفعالك، كلاهما بنفس المعنى. وأدلته كثيرة جدا، أبرزها قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة في اللغة التذلل، ومنه قول العرب: هذا جمل معبد، أي مذلل. وفي الشرع العبادة هي كمال التذلل والتعظيم مع كمال المحبة، والخوف داخل في التذلل والتعظيم، لأنه لابد في العبادة من الموازنة بين المحبة والخوف، أو الرجاء والخوف. هذا التعريف للعبادة بالنظر إلى ما يقوم في قلب العابد، هذا تعريف العبادة بالنظر إلى ما يقوم في قلب العابد، أما تعريفها بالنظر إلى الأعمال التعبدية فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وكلا التعريفين صحيح جامع، الأول لابن القيم والثاني لشيخه ابن تيمية رحمهما الله تعالى. فالحد الأول وصف حال العابد، فلا يكون التذلل وحده عبادة، هذا ما نستفيده من التعريف الأول وله فوائد كثيرة. فلا يكون التذلل وحده عبادة ولا المحبة وحدها عبادة، بل يجب أن يجتمعا وأن يصلا إلى حد الكمال، حينئذ يكون العمل عبادة. أما الحد الثاني فوصف الأعمال التعبدية واشترط فيها أن يحبها الله ويرضاها، كما تقدم بيانه في صفة الرضا آنفا. الخصلة الثانية قال: ولا تشركوا به شيئا، نهى عن الشرك بعد أن أمر بعبادة الله عز وجل، فهذا احتراز من الشريك، وهذا الاحتراز هو أحد ركني التوحيد كما سيأتي بيانه. فإن العبادة مع وجود شريك لا تسمى عبادة في الشرع، بل تسمى شركا ولا يقبلها الله، بل توعد المشرك بالخلود في النار. وقوله عليه الصلاة والسلام أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا في سورة النساء، وكقوله تعالى: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت في سورة النحل. هذه النصوص معناها أن الله أمر بعبادته وحده، فأمر بإفراده بالعبادة باجتماع الأمر والنهي، يخرج معنا الأمر بإفراده بالعبادة، هذا هو التوحيد، وهو حق الله الذي لا يغفره لمن أخل به، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لمن مات على الشرك الأكبر على الراجح، أما الأصغر فهو تحت المشيئة والله تعالى أعلم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ذكر ركني التوحيد وهما النفي والإثبات، وأدلة ركني التوحيد كثيرة في الكتاب والسنة، منها هذه النصوص التي ذكرناها آنفا، ومنها أيضا قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فلا يكفي أن تؤمن بالله وتؤمن بالطاغوت، هذا شرك، لا بد من الكفر بالطاغوت مع الإيمان بالله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله كفر بالطاغوت، هذا هو النفي. إلا الله إيمان بالله، هذا هو الإثبات. والنفي والإثبات يفيد الحصر كما تعلمون، وهو أقوى صيغ الحصر. فالمراد أن تعبد الله وحده، هذا هو التوحيد، وتعريفه عند أهل العلم إفراد الله بما يختص به. أي في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وكل ما يختص به سبحانه. وضده الشرك، أي ضد التوحيد الشرك، وهو أن تجعل لله ندا، أي في ربوبيته أو ألوهيته أو في أسمائه وصفاته. والشرك منه أكبر مخرج من الملة، ومنه أصغر لا يخرج من الملة لكنه من أكبر الكبائر، وتفصيل هذا في كتب التوحيد. الخصلة الثالثة قال: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا كقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا في آية آل عمران، بعد أن أمر بالتوحيد في الجملة في الخصلة الأولى والثانية، بعد أن أمر بالتوحيد الذي فيه كمال الدين وتمامه، أمر هنا بالاجتماع عليه والتمسك به والحذر من التفرق فيه، وهذا فيه كمال قوة المسلمين وتمكينهم في الأرض، فتعلو كلمة الله ويحكم الناس بما أنزل الله. وأما إذا تنازع المسلمون في الدين وتفرقوا عن الحق ضعفت شوكتهم وذهبت هيبتهم وفشلوا في إعلاء كلمة الله، كما قال الله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الاجتماع أمر ضروري جدا لقوة الإسلام والمسلمين، ولكن هذا الاجتماع مشروط بشرط، وهو أن يكون على الحق. يشترط في اجتماع الناس أن يكون على الحق، أي على الكتاب والسنة وبفهم السلف الصالح. ولذلك قال: وأن تعتصموا بحبل الله، فقيد الاعتصام بحبل الله، أي أن تتمسكوا بحبل الله وهو الدين الحق كما نزل، وهو القرآن والسنة، وبفهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني بفهم السلف الصالح. هذا الذي يجب على جميع الأمة أن يجتمعوا عليه ويتمسكوا به، هذا هو الاجتماع الذي أمرنا به رسول الله في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث، والذي أمرنا الله به فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والأدلة على هذا الأصل كثيرة لا مجال لذكرها الآن، وهي معلومة في كتب السنة والمنهج ومشروحة ومبينة والحمد لله. وخالف المميعة في هذا الأصل فأرادوا تجميع الناس مطلقا، سواء أكان الاجتماع على الحق أو على الباطل، وهذا من أبطل الباطل. فتراهم يزكون أهل البدع ويصفونهم بالعلم، بل ويصفونهم بالسنة، ويتلمسون لهم الأعذار الفاسدة بأن يوازنوا بين سيئاتهم وحسناتهم، وهذا كما تعلمون هو منهج الموازنات الفاسد المبتدع الذي لا يجوز استعماله عند التحذير من مبتدع، وعليه فلا يحذرون من الذين يتبعون المتشابه، الذين حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين بعد أن تلا الآية السابعة من آل عمران، قال وهو قول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، حتى تلاها كلها. ثم قال صلى الله عليه وسلم محذرا: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فاحذروهم، هذا هو منهج التحذير من أهل البدع، موجود في الكتاب والسنة، الذي ينكره المميعة. ولكن المميعة يكرهون الجرح والتحذير لأنهم مجروحون كما قال علماؤنا. وخالف أيضا في هذا الأصل الحزبيون الذين يكتلون ويجمعون الأجساد ولا يهتمون بالمنهج والاعتقاد، ويريدون أن يجمعوا بين الحق والباطل. والحزبي ولاؤه وبراؤه على حزبه ورئيسه وشيخه، فكل من دخل معه في حزبه فهو أخوه وحبيبه، ولو كان عابد قبر، بل ولو كان شيعيا رافضيا أو حتى نصرانيا، وهذا واقع موجود ولا نفتريه عليهم. ومن لم يكن من حزبهم فهو عدوهم، ويحذرون منه ولو كان من أهل العلم والتقوى. وقد قال أحد التبليغيين قبل أيام قليلة، قال: نحن لا نعترف بالفوزان، يقصد الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. لماذا لا يعترف به؟ لأنه ليس من حزبه، مع أن الشيخ الفوزان حفظه الله عالم راسخ في العلم بشهادة علماء كثر. أين الاجتماع الذي تنادون به أيها التبليغ، وأيها الإخوان، وأيها الصوفية، وأيها الخوارج؟ يجمعون بلا تمحيص، ويقبلون في حزبهم ما هب ودب وما طار ودرج إلا السلفي فيعادونه. لماذا؟ لأنهم دعاة إلى حزبهم وليسوا دعاة إلى الله. هل هذا هو الاجتماع الذي أمرنا الله به ورسوله؟ كلا والله، بل هذا هو التفرق بعينه الذي نهانا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: ولا تفرقوا، أي لا تتفرقوا عن الحق، لا تتفرقوا عن الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. وقد حرم الله علينا التفرق عن الحق، وإن التحزب يفرق الأمة بنص القرآن. قال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أي كانوا أحزابا، لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ما أشد هذه الآية على الحزبيين. وقال سبحانه: ولا تكونوا من المشركين. التفرق من صفات أهل الكفر، من صفات المشركين، وأهل البدع تشبهوا بهم فتفرقوا مثلهم. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون. هذا لأن التحزب يعني أن يكون الولاء والبراء على الحزب وليس على الكتاب والسنة، ويعني دعوة الناس إلى الحزب وليس إلى الله ورسوله. وبعد فهذه ثلاث خصال عظيمة جامعة قد رضيها الله لنا ولا يرضى لنا أن نخالفها، وهي أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأن نتمسك بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، ونجتمع على ذلك ولا نتفرق عن ذلك. وأي دعوة وأي داعية لا يتبع هذه الأصول العظيمة فهو ضال مضل كائنا من كان، داعية إلى النار وليس إلى الله ورسوله. ثم ذكر ثلاث خصال يكرهها الله، وهي الخصلة الأولى قال: ويكره لكم قيل وقال. هذه وصية جامعة للوقاية من شرور اللسان. أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية إلى كيفية حفظ اللسان والتوقي من آفاته الكثيرة التي قل من ينجو منها. وذكر العلماء في معنى قيل وقال معنيين: المعنى الأول الولوع في تتبع كلام الناس ونقل أحاديثهم من غير تثبت ولغير مصلحة ترجى، الولع في نقل الكلام هذا خلق قبيح، وقد يكون في ذلك ضرر عظيم كالنميمة والغيبة والتجسس والإرجاف وهو بث الشائعات الكاذبة، وأيضا القذف وغير ذلك مما حرم الله من الكلام. المعنى الثاني القول على الله بغير علم، وذلك بالولوع في نقل مسائل الدين بغير دليل، إنما هي شهوة الكلام والتصدر والتقليد الأعمى، والقول على الله بلا علم أشد من الشرك بالله كما في الآية 33 من سورة الأعراف. فيشمل النهي عن القيل والقال هذين المعنيين، فإن قيل وقال تدور بين القول على الله بلا علم وبين الكلام بالباطل، وكلاهما محرم مذموم، وهذا راجع إلى شهوة في النفس وهي الولوع في نقل الكلام لمجرد إشباع شهوة كثرة الكلام لا لشيء آخر. وهذه خصلة ذميمة تنافي كثيرا من نصوص الشريعة، تنافي التثبت والتبين الذي أمرنا الله به قبل أن نتكلم، فقال سبحانه: فتبينوا، وقال: فتثبتوا في القراءة الأخرى. وتؤدي هذه الخصلة أيضا إلى الوقوع في الكذب، فقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقد يقع المسلم بسبب هذه الخصلة الذميمة في القذف، لأن القاذف قد يتورط في القذف بأن يردد الكلام خلف غيره كالببغاء، يسمع الكلام فيقوله على الفور، وقد حذر الله من هذا فقال: وإذ تلقونه بألسنتكم، أي من غير تعقل ولا تثبت ولا دليل، وكأنه يسمع بلسانه لا بأذنيه ولا بقلبه. وأيضا يقع المسلم بسبب هذه الخصلة في الإرجاف، وهو نقل الشائعات الكاذبة، وقد نهى الله عن الإرجاف فقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذاعة الكلام من غير تثبت ومن غير دليل من الإرجاف. وهذه الخصلة، أي خصلة محبة القيل والقال، تنافي خلق الصمت الواجب أحيانا، فإن الصمت من سمت أهل العلم والتقوى، والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقد صنف العلماء مصنفات في فضل الصمت عما لا نفع فيه فضلا عما يضر. قال الإمام مالك رحمه الله: اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. ويروى عنه أيضا أنه قال: من عد كلامه من عمله قل كلامه. فإن آفات اللسان كثيرة جدا لا تكاد تحصى، والمخرج منها ترك القيل والقال، فهذا أصل عظيم للوقاية من آفات اللسان والاحتراز منها. فجمع لنا الرسول صلى الله عليه وسلم آفات اللسان كلها في هاتين الكلمتين: وكره لكم قيل وقال. هذه الوصية تشبه ما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. تقدم هذا في الحديث 74. وكقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وتقدم هذا في الحديث 66. وجاء أيضا في حديث معاذ الطويل لما أكثر الرسول صلى الله عليه وسلم من النصائح، لأن معاذا من أهل العلم، فذكر له نصائح عديدة، ثم اختصر له ذلك كله فقال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. فهذا الحديث يشبه حديث الترجمة الذي معنا من النهي عن القيل والقال. فجميع هذه الوصايا تدلنا على كيفية الوقاية من آفات اللسان، واختصرها الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي عن القيل والقال، أي بتقليل الكلام إلا فيما ينفع، والحذر من شهوة الكلام ونقله لغير مصلحة شرعية أو دنيوية راجحة. وبهذا نعلم أن قوله وكره لكم، أن الكراهة قد تكون كراهة تنزيهية، وقد تكون للتحريم، وقد تكون من الكبائر، وذلك راجع إلى نوع الكلام الذي تنطق به، بل قد يكون كفرا أكبر كما لا يخفى. الخصلة الثانية المكروهة قال: وكثرة السؤال. تقدم التفصيل في هذه المسألة في شرح الحديث 81 خصوصا، وأيضا في الحديثين 33 و61، فلا داعي أن نفصل فيها. وخلاصة المسألة أن السؤال نوعان: ممدوح ومذموم، وأن السؤال المذموم قسمان: سؤال الناس أموالهم بغير عذر مشروع، وسؤال الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل العلم عما لم ينزل في القرآن من الأحكام زمن الوحي، وعما فيه تنطع كالسؤال عن كيفية الصفات الإلهية وكيفية أمور الغيب، وكالسؤال عن القدر لما فعل كذا ولما لم يفعل كذا، ومنه السؤال عن المتشابهات الواجب فيها التسليم. ويدخل في النهي أيضا الإكثار على العالم من المسائل بما يثقل عليه ويؤذيه، أو سؤاله سؤال امتحان وسؤال الأغاليط، فالواجب تحسين السؤال مع تحسين القصد، وذلك بالسؤال عما فيه نفع في الاعتقاد أو العمل. وتقدم بحمد الله تبارك وتعالى تفصيل هذا كله في الأحاديث المذكورة. الخصلة الثالثة المكروهة قال: وإضاعة المال. إضاعة المال هي وضعه في غير حقه، وهذا يشمل منعه عن حقه وإنفاقه في غير حقه. والواجب الاعتدال في النفقة بين التقتير من جهة وبين الإسراف والتبذير من جهة أخرى، كما قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فالتوسط في النفقة يؤدي إلى حفظ المال، وهذا أمر مطلوب شرعا، ولا يجوز تضييع المال. وإضاعة المال لها صور عديدة، منها الصورة الأولى الإسراف، وهو مجاوزة الحد في كل شيء. قال تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الصورة الثانية التبذير، وهو إنفاق المال في المعاصي. قال تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الصورة الثالثة أن يعطى المال للسفهاء، هذا من إضاعة المال. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في المال، كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا أو أنثى. الصورة الرابعة الدخول في البيوع المحرمة التي تمحق المال، كالربا والغرر والقمار وعقود التأمين المحرمة وغير ذلك، هذا يضيع المال، إما بذهابه بعينه وإما بذهاب بركته. الصورة الخامسة التصدق بكل المال لمن لا يصبر على الفقر، وهذا داخل في الإسراف. التصدق بكل المال يكره لمن لا يصبر على الفقر، هذا من تضييع المال، ولا بأس به لمن يصبر على الفقر كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. الصورة السادسة إمساك المال عن حقه الواجب، فهذا يضيع المال، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. فإن الذي يمنع النفقات الواجبة قد تصيبه دعوة الملك فيضيع ماله، يضيع ماله إما بذهاب بركته أو بخسارته عين ماله، كالذي يمنع الزكاة الواجبة أو يبخل بنفقة حج الفريضة أو يبخل بالنفقة على من يعول وهكذا. فالمال قوام الحياة ويجب حفظه، ولذلك اعتبره الفقهاء أحد الضرورات الخمس الواجب حفظها. والعبد يسأل عن ماله سؤالين: من أين اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟ وموضوعنا عن الجملة الثانية: فيما أنفقه. كثير من الناس اليوم لا يبالون من أين يكتسبونه ولا فيما ينفقونه، فتجدهم يكدون ليلا ونهارا في جمع المال من حله وحرامه، ثم تجدهم ينفقونه بسفاهة وطيش ويبددونه شذر مذر ويسرفون في إنفاقه، فيا للعجب. فإنهم لو اقتصدوا في النفقة واقتصروا على ما يلزم من الحاجات والضرورات لأراحوا أنفسهم من هذا الكدح المضني المفني للأعمار والمهلك للصحة، ولحصلت عندهم القناعة والرضا، ولطلبوا المال من الحلال وبجهد أقل مما هم فيه من هذا العناء. فهذا الحال الذي نراه بين الناس ناتج عن تضييع المال في الوجوه التي تقدم ذكرها. وبعد، فهذه الخصال الثلاثة يكرهها الله ويحب ضدها من عباده، أي يحب من عباده أن يفعلوا ضدها. فهذا حديث عظيم جامع لأمور كثيرة جدا مما يحبها الله ويرضاها ومما يكرهها ولا يرضاها. هذا، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.